قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حرم واحدها حرام، فبما نقضهم ميثاقهم بنقضهم التي نشر الله جعل الله تبوء تحمل دائرة الدولة. وقال غيره: الإغراء التصريح. قال سفيان: ما بالقرآن آية أشد علي من نفسكم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. مخرطة مجاعة، من أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق، حي الناس منه جميعا شرعة ومنهاجا سبيلا سبيلا وسنة. أجورهن مهورهن. المهيمن المهيمن الأمين. القرآن أمين على كل كتاب قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وآله أجمعين. فالبخاري رحمه الله بعدما فرغ من إراد ما أراد إراده في دورة المسلم، انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بسورة المائدة، وأتى في أول هذا في أول ما يتعلق بهذه السورة ببعض الكلمات من هذه السورة وفسرها.
قال:
حرم واحدها حرام. هذا في أول السورة، غير محل الصيد وانظر حرم يعني حرام يعني محرمون، يعني يقال للإنسان وهو محرم يقال له أنه حرام، كما أنه إذا انتهى من الإحرام يقال له حلال، يقال له حلال إذا لم يكن محرما، ويقال له حرام إذا كان محرما.
خالف بما نقضهم ميثاقهم بنقضهم.
فبما نقضهم ميثاقهم، قال يعني فبنقضهم، يعني أن ما وشابها في تعديد الكلام ويكون إعراب ما بعدها وفقا لما كان قبلها، والذي قبلها فهو مجرور، فتكون مجرورة بحرف الذي دخل على ما الذي جيء بها لتأكيد الكلام. التي كتب الله جعل الله. التي كتب الله لكم، يعني التي جعل الله لكم. تبوء يعني تبوء بإذني وإذنك، يعني تحمل
قال وقال غيره: الإغراء التسليط.
قال غيره: الإغراء التسليط. أغرينا يعني خلقنا. وكلمة غيره هنا لم يتقدم يعني ذكر أحد يعني يعدى إليه هذا الكلام، فغير واضح ذكر هذا الغير، لأن كلمة غيره فيها ضمير ولم يتقدم مرجع للضمير.
قال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من كتم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم.
يقول سفيان: لستم على شيء، إن أشد آية علي في كتاب الله لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. معنى هذا أن كون الإنسان يقيم الشيء الذي كلف به ويلتزم بالشيء الذي أمر به، هذا من أشد ما يكون وأصعب ما يكون، وهو شديد على من وفقه الله عز وجل. والمقصود من ذلك قوله: وما أنزل إليكم من ربكم، يعني كون الإنسان يقيم ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان قرآنا أو سنة، ويلتزم بذلك ويأخذ بالأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة وينتهي عن النواهي التي جاءت في الكتاب والسنة، هذا من أشد ما يكون. ولهذا أن نوفق من يوفقه الله عز وجل لمجاهدة نفسه وحبسها على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون صابرا على طاعة الله ولو كان فيها شيء من المشقة، ويكون صابرا عن معاصي الله ولو كانت النفوس تشتهيها وتميل إليها، لأن العاقبة وخيمة والعياذ بالله. ويصبر على أقدار الله لما يحصل له من البلاء ومن المصائب، يعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، فيرضى بالقضاء ويسلم، فيكون بذلك صابرا على طاعة الله ولو شقت، وصابرا عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، وصابرا على ما يحصل له من الابتلاء وما يحصل من قضاء الله وقدره، فيصبر ويحتسب. فلهذا قال سفيان: ليس في كتاب الله آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني كون الإنسان يعني ليس على شيء حتى يلتزم بما أنزل إليه من ربه، يعني هذا من أصعب ما يكون ومن أشد ما يكون، ولكنه يوفق لذلك من أراد الله تعالى به الخير ومن وفقه وسدده، ويصبر على الطاعة ولو شقت، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليه النفوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالطريق إلى النار، الطريق إلى الجنة فيه صعودات وفيه مشقة، ومن صبر واحتسب وجاهد نفسه وجد واجتهد هذا هو الذي يفوز ويظهر بالعاقبة الحميدة. وكذلك النار حفت بالشهوات، فمن حبس نفسه وكبح جماحها وردها عن ما تشتهيه وما تميل إليه مما حرم الله عز وجل ومما لا يسوغ الأقدام عليه، فإنه بذلك يكون وفق. وكان سلف هذه الأمة يذكرون مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث، ويبينون ما يحصل لهم نحوها، وأنها شديدة عليهم، وأن هذا من أشق ما يكون عليهم، وفي ذلك تذكير لغيرهم وتنبيه لغيرهم إلى أن يتنبه لما تنبهوا إليه، ويحذر ما حذروه، حتى يستفيد الناس من التذكير والتنبيه. كان بإمكانه أن يفهم هذا الفهم ويسكت ويحرص على أن يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله، ولكنه أصح عن هذا حتى ينبه غيره إلى ما تنبه له، وحتى يلفت نظر غيره إلى أن يكون على حذر وأن يتنبه لهذا المعنى العظيم الذي اشتملت عليه الآية، وأن الإنسان ليس على شيء إذا لم يكن ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومما يشبه هذا المعنى الذي جاء في هذه الآية قول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والاستقامة على الصراط المستقيم والالتزام بالمنهج القويم الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا هو السبيل الوحيد لمن أراد السعادة والنجاة، ومن أراد الخلاص والفكاك من الوقوع في النار، فليس أمامه إلا هذا المنهج الواحد وهذا الطريق الواحد الذي هو الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الجيل فيهلك، لأن المعاصي تجر المعاصي والشر يجر إلى ما هو أشر منه. والله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. صار الزيغ الثاني والإزاغة الثانية نتيجة للزيغ الأول. ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. من الثواب على الحسنة كون الإنسان يوفق إلى أن الحسنة تجر إلى حسن، تجر إلى حسن. ومن العقوبة على السيئة أنه يخذل فتجر السيئة إلى سيئة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وسفيان إلى أطلق يراد به سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، هما إمامان جليلان من حفاظ الحديث ومن أهل الفقه ومن وعاة العلم، وكل منهما عاش في القرن الثاني، كل منهما وهما جميعا عاش في القرن الثاني. و ذكر الحافظ ابن حجر انه لم يتضح له اي سفيانين، هل هو سفيان بن عيينة او سفيان الثوري، وعلى كل اي واحد منهما هو من اوعية العلم ومن اهل الحديث واهل الفقه، فلهما جهود عظيمة في حفظ السنة، ولهم جهود عظيمة في فقهها وبيان فقهها رحمهم الله تعالى. مخمصة مجاعة، من اضطر في مخمصة، اضطر في مخمصة لما تجانا في الإذن فإن الله غفور رحيم. المخمصة هي المجاعة، يعني من اضطر إلى الميتة ومن اضطر إلى أكل الميتة، وكان ذلك في ضرورة وشدة مجاعة فإنه معذور، وقد رخص له في حدود الضرورة.
قال من أحياها، يعني من حرم قتلها إلا بحق، إلا بحق حي الناس منه جميعا.
من حرم قتلها يعني قتل النفس إلا بحق حي الناس منه جميعا، لأنه إذا آمن وأيقن بأن قتل النفس حرام إلا بالحق، لأن يكون قصاص أو بما شرع الله عز وجل من إقامة الحدود، من حرم النفس أي قتلها إلا بحق فإن الناس يسلمون منه ولا ينالهم منه ضرر، ويسلمون على حياتهم ويبقون أحياء لا خوف عليهم منه، لأنه هذا شأنه وهذا وصفه. من أحياها فكان من أحيا الناس جميعا، يعني من حرمها إلا من حرم قتلها إلا بحق فإن الناس يسلمون منه، لأن من عرف أنها حرام وأن قتل النفس حرام إلا بحقها فإن الناس يعملون منه. وأما من غفل عن ذلك وتهاون في ذلك أو كفر في ذلك أو جحد ذلك فهذا هو الذي لا يسلم الناس من ذلك، وهذا هو الذي الناس منه على خوف وعلى خطر.
قال شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة.
شرعة ومنهاجا، من جعل لكم شرعة ومنهاجا يعني سبيلا وسنة، يعني سبيلا وطريقة.
أجورهن مهورهن،
أجورهن مهورهن، أجور مضافة إلى النساء، فهن أجورهن يعني المهور.
المهيمن الأمين،
الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه أنه أمين على الكتب السابقة، يعني يخبر عنها وهو ما يخبر به فهو حق لا يخالف الواقع، ذلك أنه من الله سبحانه وتعالى، فهو المخبر عنها عما فيها وعن حكمها وانتهائها، وهو الذي من حين أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام لا مجال لأحد أن يرجع إلى تلك الكتب السابقة وأن يلتفت إليها وأن يعول عليها، بل ليس أمامه إلا أن يلتزم بهذا الدين القويم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يهتدي بهدي القرآن والسنة ويلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سقط عن مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا يبين أن اليهود والنصارى لا ينفعهم أن يقولوا إننا على طريقة الأنبياء وأننا أتبع أنبياء. اليهود يقولون أتبع موسى والنصارى يقولون أتبع عيسى، لا ينفعهم هذا بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. قولوا هنا الأمة يعني معنى كل الجن والإنس، هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة. الدعوة موجهة إليه الجميع، موجهة إلى الجن والإنس إلى الثقلين. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، لأن هناك الأمة هم مكان أمة إجابة وأمة دعوة، فأمة الدعوة هم كل الجن والإنس، جميع الجن والإنس من حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة الدعوة، والدعوة موجهة للجميع. وهناك أمة إجابة وهم الذين استجابوا واستسلموا وانقادوا ودخلوا في هذا الدين، فأمة الإجابة هم الذين استجابوا ودخلوا في الدين وصاروا من المسلمين، وأمة الدعوة هم الجميع، هم جميع الثقلين الجن والإنس. ولهذا يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام، حدث المفعول في يدعو يعني يدعو كل أحد، الله يدعو إلى دار السلام كل أحد. الدعوة موجهة للجميع، القرآن موجود والسنة موجودة وكل موجه إليه، ومطلوب منه أن يلتزم بالكتاب والسنة، وهذا موجه إلى كل أحد، إلى جميع فقرين الجن والإنس. والله يدعو إلى دار السلام، فليست الدعوة إلى دار السلام لأحد دون أحد، كل مدعو إلى دار السلام، كل المدعو إلى دار السلام. ثم قال: ويهدي من يشاء. هؤلاء الذين وفقوا لأن دخلوا في الهداية ودخلوا في الدين، فأمة الدعوة هم الذين وجهت إليهم الدعوة، ولهذا حذف المفعول في يدعو، والله يدعو إلى دار السلام، يعني كل أحد مدعو إلى دار السلام. يعني ليست الله يدعو من يشاء، لا، الله تعالى شاء وقدر وشرع أن كل مدعو إلى دار السلام، ولهذا حصلت الدعوة وقعت ووجهت الدعوة إلى كل أحد. لكن لما كانت الهداية لا تحصل لكل أحد، وإنما لمن شاء الله هداية، قال: ويهدي من يشاء، ما قال يهدي كل أحد. فالله عز وجل شاء وقدر أن يكون للجنة نصيبها وللجنة نصيبها، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة جهنم جهنم، فالهداية ما تحصل لكل أحد، لما تحصل لمن وفق الله عز وجل. والدعوة موجهة لكل أحد، دعوة موجهة إلى كل أحد. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار.
قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. قال باب قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. قال ابن عباس: مخمصة مجاعة. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟ اليوم أكملت لكم دينكم.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأورد تحتها هذه الترجمة هذا الحديث أو هذا الأثر الذي فيه أن رجلا من اليهود قال لعمر أن اليهود قالوا لعمر: إنكم تقرؤون آية لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ويقولوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لأعلم حيث نزلت وأين نزلت وأين كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حين نزلت. نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. جاء في حديث هنا عن سفيان قال: أشك أنه في يوم جمعة. وكان ذلك في يوم جمعة لأن الوقوف بعرفة حصل يوم الجمعة. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث الوداع كان الوقوف فيها يوم الجمعة. وقال عمر: إن هذه الآية نزلت في يوم عظيم وفي يوم من الأيام التي لها فضل ولها ميزة، وهو من الأيام التي تعود وتتكرر، وهي مناسبة عظيمة للمسلمين، وهو يوم يعتبر وخير الأيام، وصيامه يعني لغير الحجاج بعرفة يعدل يكفر السنة الماضية والآتية، وأفضل يوم يصام صيام تطوع هو يوم عرفة، لا يماثله يوم ولا يساويه يوم ولا يدنيه يوم. وأما الحجاج فإنهم لا ينبغي لهم أن يصوموا، بل يكونوا مفطرين، بل يكونون مفطرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في عرفة، ولأن الإفطار في عرفة يكون فيه نشاط وتقوية للإنسان إلى أن يشتغل بالذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. فهو يوم معظم عند المسلمين، وهو من أيامهم التي تعود وتتكرر ولها منزلة خاصة في نفوسهم. وصيامه أفضل صيام التطوع كما جاء في الحديث: تكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فلا يماثله يوم في فضله حيث الصيام. وبالنسبة للحجاج فإنه هو اليوم الذي يعتبر مشتملا على الركن الأعظم من أركان الحج الذي إذا فات انتهى ولم يتمكن الإنسان من الحج، وهو الوقوف بعرفة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، لأن من فاته الوقوف فاته الحج. لو أن الإنسان تعب وخسر ولكنه وصل إلى عرفة بعد طلوع الفجر من ليلة العيد ما أدركه وفاته الحج، بخلاف بقية الأركان ما تفوت الطواف يمكن سنته ولا بعد مدة طويلة، فالسائلين صنوا مرة يمكن يفعل ولا بعد مدة طويلة، لكن الوقوف ما يحصل إلا في يوم معين إلى فات فات. فهو يوم الحج، هو يوم عرفة، يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وقيل فيه أنه يوم عرفة، لكن صحيح أنه يوم النحر، لأنه هو اليوم الذي تكمل فيه أعمال الحج، وأيام أعمال الحج كثيرة كلها تحصل في ذلك اليوم. قد جاء ما يدل على ذلك في السنة، ولكن هذا يوم من الأيام المفضلة المتميزة في هذه الشريعة الإسلامية.
قال: باب قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا تعمدوا، آمين حامدين. حممت وتيممت واحد. وقال ابن عباس تمسم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإطباء النكاح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع إحد منه فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم وقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته.
وهذه الترجمة يقوله سيد طيبا يقول نجوكم أيديك الناس أورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وأنهم لما قدموا إلى المدينة وكانوا بقوا في مكان وباتوا فيه وليس معهم ماء وقد انقطع لها عقد أو فقد لها عقد ففتشوا عنه ولم يجدوه وبقوا في البحث عنه ولم يكن معهم ماء يتوضؤون فجاء والرسول جلس في انتظاره والبحث عنه فجاء الناس إلى أبي بكر فأخبروه أن الناس بقوا بسبب ما حصل لعائشة وانتظار عقدها فذهب أبو بكر إليها وجوج النبي عليه الصلاة والسلام نائما على فخذها وجعل يلومها ويعاتبها وجاء لا يطعن في خاصرتها حتى تألمت من هذا الطعن ولكنها لم تتحرك من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام نائم على فخذها ولم يمنعها من الحركة مع ما تشعر به من الألم إلا مكان النبي عليه الصلاة والسلام منها فأصبح الناس وليس معهم ما فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر بمعناها أن فرض التيمم إنما حصل بسبب هذا الانحداث أو بهذا الانحداث الذي قد حصل من أجل عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيقول معترفا بفضل أهل الفضل وهو سيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر معناه هناك بركات وهناك خير ساقه الله عز وجل للمسلمين بسببكم هذا تنويه في هذا الذي حصل وهو كلام ممن يعرف الفضل لأهله من يعرف الفضل لأهله كلام سيد بن حضير في آل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم فيه الإشادة بذكر الفضل لأهله وإضافته إلى أهله فخلوا خل الناس ثم أثاروا البعير وإذا العقد تحته وإذا العقد تحت البعير. هذا الحديث سبق أن مر مرارا في سبق أن مر أن العقد كان لأسماء أختها وهنا فقول عقد لي ولا تنافي بين هذا وذاك لأن العقد في الأصل هو لأسماء وقد استعارته عائشة. فإذا قالت العقد أسماء يعني معناه نسبة التملك أي أنها مالكته وصاحبته وإذا ضافته إليها لكونه بحوزتها وفيه دليل على جواز استعارة الزينة أو ما يتزين به عند الحاجة لأن هذا العقد الذي ما عايش من استعار من أختها أسماء رضي الله تعالى عن الجميع. وفيه كذلك أيضا أن النبي عليه السلام لا يعلم الغيب لأنه لو كان يعلم الغيب ما جلسوا في انتظار العقد وهم يبحثون عنه وهو موجود تحت البعير. والرسول صلى الله عليه وسلم ما درى عنه وما عرف أنه تحت البعير إنما جعل الناس يبحثون ويفتشون وبقوا وليس معهم وحصل ما حصل من اللوم لعائشة ومعاتبتها ثم حصل الخير والبركة بسبب هذا التأخر. وهذا مما يعني يدخل تحت قوله فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا فإنه كره يكره هذا التأخر ومع ذلك صار فيه الخير. وهو أنه شرع وجاءت مشروعية التيمم والتخفيف على هذه الأمة والتيسير وأن الواحد إذا لم يجد ماء فعنده مسجده وطهوره عنده مسجده وطهوره. وهذا من خصائص هذه الأمة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فيهما وأيما رجل من أمة إلا في الصلاة فعنده مسجده وطهوره. معناها أن التيمم هذا من خصائص هذه الأمة وأن الله خصص على هذه الأمة ويسر عليها بما شرع فجعل التيمم وضرب الأرض باليد ومسح الوجه وظاهر الكفين هذا يقوم مقام الوضوء إلى عدم الماء يقوم مقامه ويحل محله ويكفي عنه سواء كان في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر سواء في الحدث الأكبر أو الأصغر. ثم أيضا فيه معاتبة أن الرجل يعني يؤدب ابنته وإن كانت مزوجة لأنه جعل يطعن فيها يطعن في خاصرتها وكذلك أيضا يعاتبها ويؤدبها.
قال تيمموا تعمدوا
يعني يعمدون إلى التراب ويضربون على وجه الأرض وعلى الصعيد الذي هو سطح الأرض هذا هو التيمم. تيمموا يعني تعمدوا إلى وجه الأرض إلى صعيدها وهو ظاهر الأرض تضربوا عليه وتيمموا.
قال آمين عامدين
لأن معنى عمد وقصد وتيمم المعنى تعمد.
قال أممت وتيممت واحد
قال آمين لأنه من أمة وتيمم المعنى واحد كله بمعنى قصد يتعمد.
قال ابن عباس لمستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإقضاء النكاح.
يقول ابن عباس أن هذه الأمور الأربعة التي هي لمستم ولامستم والتي دخلتم بهن والإفضاء التي قد أفضى بعضكم إلى بعض هذه كلها يراد بها النكاح يراد بها الجماع.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سقطت قلادة من البيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فسنى رأسه في حجر راقدا. أقبل أبو بكر فنكزني نكزة جديدة وقال حبست الناس في قلادة، فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. وقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم.
وهذا الحديث مثل الذي قبله وفي موضوع الذي قبله، ولكنه من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها وقصة فقد القلادة والعقد الذي كان معها، وأنهم جلسوا في الطوارئ وأن حيث وأنه ليس معهم ماء، وأن الوكر جاء وطعنها في خاصرتها طعنا شديدا يعني أوجعها وشد ذلك عليها ولم تتحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، وأنه لما أصلح وليس معهم ما أنزل الله آية التيمم. فتكلم السيد بن حضار بما تكلم به من الإفادة لهذا البيت المبارك الذي هو بيت آل أبي بكر، بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي حصل بسبب أهله الخير الكثير لهذه الأمة. ولذلك هذا الذي حصل في هذا التخفيف والتيسير في مشروع التيمم، مشروعية التيمم، لأنه حصل والناس ينتظرون هذا العقد، وقد انتهى ما معهم من الماء، ليس معهم ما يتوضؤون، أنزل الله تعالى آية التيمم.
قال باب قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن فارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد قال وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية من هو ربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ورسخ هذا الحديث عن المسعود الذي يشيد فيه بهذا الموقف النذير من المقداد بن الأسود، وأنه لما كان في بدر وقال له المقداد إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون ولكن امضي فنحن معك. فسري عن رسول الله يعني دخل عليه السرور وسر من هذا الكلام، وهذه منقبة عظيمة للمقداد. وكلام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أيضا فيه إشادة بالفضل لأهله، قال أني شهدت موقفا، يعني معناه أنه موقف عظيم في مشهد عظيم، مناسبة عظيمة وموقف عظيم، فهو فيه إشادة بالفضل لأهله وتنويهم بفضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله أو ينفوا من الأرض. المحاربة لله الكفر به. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا قد أقادت بها الخلفاء. فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره وقال ما تقول يا عبد الله بن زيد أو قال ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عنبزة حدثنا أنس بكذا وكذا. قلت إياي حدث أنس. قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا قد استوخمنا هذه الأرض. فقال هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه واضطردوا النعم. فما يستطأ من هؤلاء قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله. فقلت تتهمني؟ قال حدثنا بهذا أنس. قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما أبقى هذا فيكم ومثل هذا.
هذه الترجمة تتعلق بقوله إنما الجزاء الذين يحاربون إن الله ورسوله ويسألون بعض المسلمين ويقتلوا ويصلوا وقطع أيديهم وأرجلهم من خلال وينفوا من الأرض ويقتلوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن عمر بن عبدين رحمه الله كان في مجلس كان معه جماعة وكان خلفه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. فتناكروا وتحدثوا وذكروا ما يتعلق بالقسامة وأن الخلفاء قادت بها وأن فالتفت عمر إلى أبي قلابة ورمى ظهره قال ماذا تقول يا عبد الله بن زيد وماذا تقول يا أبا قلابة؟ يعني الشك هل خاطبه باسمه أو بكنيته فقال ما أحل الله قتل نفس إلا نفس قتلت أو زنت أو من حارب الله ورسوله.
قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا نفس زنت بعد إحصان ورجل قتل غيره ورجل حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الشاهد. رجلا حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو محل الشاهد لإرادة الحديث هنا لأن هذا فيه محاربة وأنه يستحق القتل ثم فقال عنبسة لقد حدثنا أنس بن مالك.
قال فقال عنبسة حدثنا أنس بكذا وكذا.
فقال إياي حدث قال أبي قلابة إياي حدث. ثم ذكر حديث العرانيين قصة العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة فتوخموها أصابهم شيئا من الوباء فتغيرت أبدانهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهم أن يخرجوا مع إبل له وأن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. ففعلوا استصحوا حصلت لهم العافية والصحة بعد أن تداووا بهذا الدواء تعالجوا بهذا العلاج الذي هو شرب الأبوال والألبان من الإبل. ثم بعد ذلك نالوا إلى الراعي فقتلوه ومثلوا به. فما يستطع لهؤلاء وقد حصل منهم ما حصل، يعني معناه انهم يستحقون ان يقتلوا لانهم قتلوا وحاربوا الله ورسوله. وهذا ايضا كذلك فيه يتعلق ايضا بالمحاربين، وانهم يقتلون. فجاء اهلها وطلبوا القصاص من رسول الله عليه الصلاه والسلام فاعطاهم ذلك وقال كتاب الله القصاص. فجاء انس بن نضر وعم مالك بن انس فقال والله لا تشرك من الربيع، والله لا تشرك من الربيع. فقال عليه الصلاه والسلام يا انس كتاب الله القصاص، يا انس كتاب الله القصاص. فجاء اصحاب الجاريه المكسور سنه وتنازلوا عن القصاص وقبلوا الارش والديع. فقال عليه الصلاه والسلام على اثر ذلك ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا بره، لان هذا اقسم قسم لا يملكه، لان كونها لا تكسر هذا ليس بيده، وانما هذا بيد اولياء الجاريه. فاولياء الجاريه فهذا حلف على انها لا تكسر من الربيع، ليس ذلك ردا لحكم الله، ولكنه أراد أن يحرص على أن تبقى الربية غير مكسورة السن، وألا يحصل كسر السن، وذلك بالحرص والعناية بطلب السماح والعفو من أولئك، لأنه يرد حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فجاء أولياؤها وتنازلوا وعفوا أخذوا الأرشة، وقال على إذن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، لأنه أقسم قسما لا يملكه. ومع ذلك الله قذف في قلوب أولئك أن يعفوا وأن يتسامحوا، فلم تستسلم ربيه وتحقق وضر قسمه وضر القسم الذي حصل وصدر من أنس بن مالك عن أنس بن مالك. يعني يتعلق بالسنة
قال باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدث فأن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كتم. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية.
هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها الذي في هذا الموضوع، لأنها قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب. والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلا تفعل ما بلغت رسالتك. كيف يتصور مع هذا أن يخفي الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا؟ وهذا فيه دليل على أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بين للناس كل ما شرعه الله تعالى لهم، وأن الله تعالى أكمل به الدين وأتم النعمة وبلغ البلاغ المبين عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي مقدمة والسابق أو أعظم الناس قياما بهذا الأمر وأعظم الرسل قياما بهذا الأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلهم قاموا بما أوجب الله عليهم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو سيدهم وإمامهم عليه أفضل الصلاة والسلام. قد بلغ البلاغ المبين ترك أمرا يقرب إلى الله إلا وقد الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله عز وجل إلا وحذر الأمة منه، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا، قد حصل منه البلاغ، حصل منه النصح، فهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وهو أصحهم لسانا، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا ترك الناس على بيضاء ليلها لا كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا، لا يزيغ عن هذه الشريعة، عن هذا الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلا هالك، قد حضره الله عز وجل وحرمه الفوز والظفر. قال الله عز وجل أن هذا صراط مستقيما تبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
قال باب قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله.
وهذه الترجمة تتعلق في هذه الآية لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عصبتم الأيمان، فأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي يبين فيها مثال وأمثلة من لغو اليمين التي هي غير منعقدة والتي ما قصد عقدها، وهي قول الرجل لا والله بلا والله، الاعداد ان يقولها من هذا الكلام فان هذا يعتبر لغو يمين، ولكن على الانسان انه لا يحرص على ان يستعمل اليمين وان تكون اليمين على لسانك دائما وابدا، لما عليه ان يعظم اليمين وان لا يستهين بها. وبينت عائشة رضي الله عنها وارضاها أن مثل قول القائل لا والله بلا والله هذا من لغو اليمين، لأنه ليس مما يعني أريد عقله، وإنما كلام لغو يجري على الألسنة، الألسنة ما أريد الحلف فيه.
قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير.
والحديث الأول في إسناد إمامة بن سعير وسعير بن الخمس ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب قصة حصلت له، وهي أنه أغمي عليه لم يبقى إلا أن يدفنوه في القبر، أوصلوه إلى القبر فتحرك، ثم بعد ذلك كشفوا الكفن عنه وعادوا به إلى بيته وعاش بعد ذلك، وولد له بعد ذلك ابنه مالك وهو صاحب الحديث، ولد له بعد هذا ابنه مالك، ومالك هذا هو راوي الحديث الذي معنا، ان اباه حصل له اغماء وظنوا انه قد مات فرسلوه وصلوا عليه وذهبوا له الى المقبره، وعند القبر تحرك فكشفوا عنه واذا هو حي وعادوا به إلى منزله وعاش بعد ذلك، وولد له بعد ذلك ابنه مالك الذي راوي الحديث حديث عائشة هذا الذي مر. الحديث الثاني أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أن أباها أبو بكر رضي الله عنه كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله عز وجل الكفارة، حتى أنزل الله عز وجل الكفارة، لا يعني أنه كان يحافظ على اليمين. ففي الحديث الأول بيان لغو اليمين وأنه غير معقود وغير منعقد، وأن اليمين المنعقدة هي التي يحافظ عليها صاحبها. والحديث الثاني يدل على اليمين المنعقدة، لأن الوفي رضي الله عنه كان لا يحلف في يمين، إذا حلف فإنه يوفي بيمينه ولا يحنف في يمينه حتى أنزل الله الكفارة، وأن الإنسان يكفر عن اليمين إذا يحنف في اليمين ويكفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لا يحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن اليمين وأتيت الذي هو خير. شرعت الكفارة مخرج من الأيمان المعقودة بأن يتخلص الإنسان منها بأن يكفر، والكفارة هي ما جاء في هذه الآية، ويعف رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد كان 3 أيام. التخيير فيها تخيير وترتيب، تخيير بين العفق وإطعام 10 مساكين وكسوتهم، وبين هذين وبين الصيام ترتيب، يعني لا يصل إلى الصيام إلا إذا عجز عن العفق والإطعام والكسوة. اثنان مخير فيهما، والثالث مرتب على عدم القدرة على الأولين وهو الصيام، لأن الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام وتفارق الحام 10 مساكين فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال فتفارق المالك إذا حدثتم واحفظوا عمانكم، قلوا واحفظوا عمانكم بعد أن ذكر الكفارة، يدل على المحافظة على اليمين. هذا جاء عن إبراهيم النخعي فيما مضى فيما يأتي أنه قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعذبونهم ألا يستهينوا بالأيمان والعهود حتى يستعظموا ذلك، حتى يعتبروا هذا أمرا عظيما، لأنه ليس الأمر الهين من الإنسان يتساهل ويتهاون باليمين ويحلف ولا يبالي ويقف العهد ولا يبالي، وإنما الإنسان يحفظ اليمين ويحفظ العهد إذا عاهد ولا ينقض لا يغدر، ولكنه إذا حلف على يمين ورأى غير أخر منها فقد شرع الله سبيل الخلاص من ذلك بالكفارة، حيث أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال سأحلف على يمين برأى على غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نجيب على ما يمكن نجيب على نقطة أثارها على
عندما تيمم الآية التي نزلت معها تيمم وجد الماء
على الحرب بين الاثنين.
هذا غير منضبط، لكن كون تقطع يد، كون تقطع رجل، كون تقلع عين، كون تقلع اذن، يعني هذا المساواة والمقاسة متحققة.